الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمهم فدا. الدرس السابع عنوان الدرس تحقيق في الخلاف الموجود بين السيد الامام والسيد الخوئي في تكليف الصبي والمجنون. كما ذكرنا في الدرس الماضي في الجلسة الماضية أن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه قال بعدم الفارق في تعلق الخمس بالمعدن، قال بعدم الفارق بين كون مستخرج المعدن هو البالغ أو الصبي والعاقل أو المجنون، يتعلق به الخمس، يتعلق الخمس بالمعدن سواء أخرجه الصبي والمجنون أو العاقل والبالغ. وهذا القول هو قول المشهور الفقهاء، والقول المشهور بين الفقهاء الإمامية. وفي مقابل هذا القول قول السيد الخوئي والمحق والنائيني من تبعهم. السيد الخوئي خلافا لمشهور الفقهاء قال بعدم تعلق الخمس، السيد الإمام يقول بتعلق الخمس بالمعدن، ولكن بالمعدن الذي استخرجه الصبي والمجنون، ولكن السيد الخوي يقول بعدم تعلق الخمس بخصوص هذا المعدن. هذا الخلاف قد أشرنا إليه في الجلسة السابقة في الدرس الماضي، وأما لا بد من أن نضيف إلى ذلك أن هذا الخلاف لا يختص فقط بكتاب الخمس، بل هذا الخلاف موجود في العديد من الكتب الفقهية من الأبواب الفقهية، لا يختص بكتاب الخمس. ولكن بعد إضافة هذه النقطة لابد أن نركز بين القوسين على النقطة المهمة كذلك، والنقطة هي ليس المقصود من شمول الخلاف في أبواب الفقه في جميع أبواب الفقه، يعني عاما من العبادات والمعاملات. الخلاف في المعاملات أو بعض العبادات التي لها جهة وعلاقة بالمعاملات أو بالأحكام الوضعية، ككتاب الخمس والزكاة. الخمس والزكاة من العبادات، ولكن للزكاة والخمس علاقة وجهة بالأحكام الوضعية بما أن فيهما المال. لذلك هذا الخلاف في بعض كتب الفقه، في بعض أبواب الفقه وفي الجميع. لذلك في كتاب النكاح مثلا نحن لا نشهد الخلاف بين السيد الإمام والسيد الخوي رضوان الله تعالى عليهما، بل الفتوى في كتاب النكاح فتوى السيد الخوئي نفس فتوى السيد الإمام، أقرأ عليكم فتوى السيد الإمام في كتاب النكاح في أبواب النظر، أبواب حرمة النظر إلى الأجنبية، في أبواب حرمة النظر إلى الأجنبية. السيد الإمام يقول، يعني السيد الإمام في كتاب النكاح يصرح بوجود الفرق بين الصبي والبالغ، بين المجنون والعاقل في حرمة النظر إلى الأجنبية. لا يتعلق بالصبي حكم الحرمة، ولا بالصبية بالصبي والصبية، لا بالمجنون، بل يشترط البلوغ والعقل في تكليف بالحرمة في حرمة النظر. السيد الإمام يقول لا إشكال في أن غير المميز من السبي والسبية خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة. في السنوات الماضية في كتاب النكاح تحدثنا عن هذه المسألة، النظر إلى الأجنبية حتى بغير شهوة حرام، هذا النظر ممنوع وحرام. وأما بالنسبة إلى الصبي وبالنسبة إلى الصبية، الصبية الأجنبية غير المميز، السيد الإمام يقول لا إشكال، ولكن بغير الشهوة، لا معها لو فرض ثبرانها، يعني إذا لو فرض إمكان ثبران الشهوة للصبي غير المميز هذا النظر لا يجوز، أما بغير الشهوة السيد الإمام يقول لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبي خارج عن أحكام النظر واللمس، لا يتعلق بهما هذا الحكم، لا يتعلق بهما، لا يحرم عليه على الصبي والصبي. كذلك في المسألة بعد هذه المسألة في نفس كتاب التحرير، في نفس كتاب التحرير وسيلة، السيد الإمام يقول يجوز للرجل، انتبهوا، يقول يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ، يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ وشهوة. إلى الملاك عدم تلذذ، عدم الشهوة، مع ذلك حتى في صورة عدم الشهوة النظر إلى الأجنبية البالغة لا يجوز. وفي المسألة بعد هذه المسألة كذلك السيد الإمام يقول يجوز للمرأة، يعني في صورة عكس المسألة نظر المرأة إلى الأجنبي، يقول يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، إلى السبي ما لم يبلغ، المرأة الأجنبية تستطيع أن تنظر إلى هذا السبي، ولا يجب عليها التستر عن المرأة، لا يجب عليها التستر عن السبي غير البالغ وغير المميز ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر من إلى آخر المسألة أو ثبران الشهر. كما التفتنا إلى هذه المسألة إلى رأي الإمام، لا يختلف رأي الإمام عن رأي السيد الخوئي في كتاب النكاح، فتوى السيد الإمام نفس فتوى السيد الخوئي في عدم تعلق حكم حرمة النظر إلى الأجنبية بخصوص السبي والسبي. لذلك الذي ظهر لنا أو يظهر لنا للمتأمل، يظهر للمتأمل بعد الالتفات إلى هذه النقطة أن الخلاف في المبنى ولا في الفتوى، ليس الخلاف في الفتوى بل الخلاف في المبنى، لأن السيد خوي والسيد الإمام في كتاب النكاح في باب حرمة النظر إلى الأجنبية فتواهما واحد، هما متحدان في حكم النظر الأجنبية وعدم الشمول إلى السبي والسبي. كما قلت إن لا يوجد الخلاف في الفتوى في باب النظر، في باب النظر الحرام، لكنه يوجد الخلاف في تعلق الخمس بالمعدن الذي استخرجه السبي أو المجنون، يقول بتعلق الخمس السيد الإمام، والسيد الأخوي يقول بعدم تعلق الخمس. هذا النقطة المهمة، يعني الإنسان لابد أن إذا يريد أن يتعمل في الفقه في آراء الفقهاء لابد أن يفرق بين الخلاف في المبنى والخلاف في الفتوى. هذا أولا. وأما كما أنتم تعرفون أن المباني في الفقه أكثرها وأغلب المباني، المباني متخذة من الروايات والنصوص. الفقيه يتخذ المبنى حسب الالتفات والتوجه والتعرف على النصوص والروايات. لذلك هذا من جانب، وإضافة إلى ذلك أن الدليل الأساس وعمدة الدليل في موضوع السبي والسبية وحكم في بيان حكم التكليف أو عدم التكليف للسبي والسبية والمجنون، عمدة الدليل حديث رفع القلم، عمدة الدليل حديث رفع القلم. أولا قلنا المباني في الفقه أكثرها وأغلبها متخذة من الروايات والنصوص، وعمدة الدليل فيما نحن فيه حديث الرافع. فلذلك نقول الخلاف الموجود حتى الخلاف في المبنى بين السيد الخوي والسيد الإمام رضوان الله تعالى عليهما، الخلاف لأجل الخلاف في تفسير حديث الرافع رفع القلم، الخلاف في فهم هذا الحديث، في مدى دلالة هذا الحديث، في شمول هذا الحديث بالنسبة إلى الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية أو جهات أخرى في مدى دلالة هذا الحديث وشموله للأحكام الإلزامية وغير الإلزامية، الإلزامية وغير الإلزامية. السيد الخوي إذا هو يقول برفع قلم التشريع ورفع قلم التكليف عن السبي والسبية، هو قوله يشمل حتى المستحبات، حتى الأحكام غير الإلزامية. كذلك الفقهاء كذلك اختلفوا في تفسير حديث رفع القلم والجوانب المتعددة. لذلك بعد هذه المقدمة لابد أن ننتقل من البحث في خلاف الفتوى بين السيد الخوي والسيد الإمام إلى البحث في الخلاف في المبنى وتكليف، يعني ننتقل إلى البحث في حقيقة التكليف السبي والسبية، تكليف السبي والسبية. ما المقصود من تكليفهما وما المقصود من عدم تكليفهما؟ هل أنهما إنهما مكلفان بالأصل حسب الروايات وحسب النصوص والأدلة، أو من بداية الأمر من أول الأمر غير مكلف، هما غير مكلفان يعني أصلا كما يقول السيد الخوي لا ذكر لهما في دفتر القانون، يعني يعتبر السبي والسبية كالبهائم والمجنون كذلك كالبهائم. لابد أن ننتقل إلى هذا البحث. ففي هذا البحث لذلك نبدأ بتحقيق في تكليف السبي وتكليف السبي حول موضوع السبي والسبية والتكليف تكليفه. وكما أشرت لك بعض الأسئلة كما أشرت قلت، فهل السبي مكلف أو غير مكلف من أول الأمر؟ هذا بحثنا. هل السبي والمجنون مكلف من أول الأمر وغير مكلف. وإذا نقول المهم والأساس في حكم في تكليف السبي وعدم تكليف السبي الالتفات إلى حديث رفع القلم، ما المقصود من رفع القلم؟
هل المقصود
من رفع القلم رفع قلم التكليف أو رفع قلم المؤاخذة؟ رفع قلم التكليف يعني من أول الأمر لا ذكر لهما، كما قاله السيد الخوئي والمحقق النائيني، لا ذكر لهما في دفتر القانون في اللوح المحفوظ، أو لهما ذكر ولكن لا ذكر لهما في دفتر المؤاخذة. في دفتر المؤاخذة يعني هما يعني السبي مكلف ولكن لا يؤاخذ، أو أصلا من أول الأمر
لم يكن مكلف. لذلك لابد أن نلتفت إلى حديث الرفع، بخصوص حديث الرفع، وكما أنتم تعرفون الخلاف في
الدليل والخلاف في فهم الدليل، الفهم من الدليل والخلاف في مدى دلالة الدليل واعتبار الدليل والشموله، هذا الخلاف أو هذه الخلافات تؤثر في اتخاذ المبنى وتؤثر في الفتوى بشكل طبيعي. يعني الخلاف في فهم الأدلة ومدى دلالة الأدلة والشمول الأدلة تؤثر في اتخاذ المبنى للفقه، وكذلك هذه الخلافات تؤثر في إصدار الفتوى للفقه. لذلك إذا نلتفت إلى هذه النقاط نجد أن هناك أن في هذا الموضوع وفي هذا العنوان يوجد وجوه متعددة بل الأقوال العديدة. القول الأول في تكليف السبي وتكليف السبية والمجنون،
القول الأول نفي قلم جعل الأحكام على السبي والمجنون،
نفي قلم جعل الأحكام على السبي والمجنون مطلقة من الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. عبارة أخرى، الشارع المقدس قد استثنى السبي والمجنون عن دائرة التكليف. الشارع المقدس قد استثنى هذين الشخصين أو العنوانين أو الطائفتين السبي والمجنون والسبية والمجنون عن دائرة التكليف، عن قلم التشريع، كما قال السيد الخوي والمحقق النائيني كأن الله تعالى اعتبرهما كالبهائم.
هذا هو القول الأول. وبعبارة أخرى لا يحتاج للتكرار، كما قال السيد الخوي لا ذكر لهما في القانون ولم يجرى عليهما شيء. بناء على ذلك لا فرق بين قلم التكليف والرادع.
التفتتم؟ بناء على ذلك إذا نقول الشارع المقدس استثنى السبي والمجنون عن قلم التكليف عن دائرة التكليف بشكل مطلق، لذلك في هذا القول لا فرق بين قلم التكليف والوضع، يعني بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي لا فرق في ذلك بشكل مطلق. وكذلك لا فرق بين الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية وغير مكلف، لا في الأحكام الإلزامية في الواجب والحرام، لا في المستحبات والمكروهات.
هذا القول كما أشارنا إليه في الجلسة الماضية في هذا الجلسة مختار السيد الخوي ومختار محقق النائين. في الدرس الماضي قرأت على مسامعكم عبارة السيد الخوي، والآن أقرس عليكم عبارة السيد الخوي في موضع آخر. السيد الخوي في نفس الكتاب، يعني في نفس كتاب المستند في شرح العروة الوثقى في موسوعته المجلد 25، في بداية الكتاب في نفس الموضع الذي نحن الآن موضع ما نحن فيه نتحدث حول هذه المسألة تعلق الخمسة بالمعدن، السيد الخوي أشار وصرح إلى ذلك شرحا لكلام السيد اليزدي. وفي نهاية هذا نفس هذا المجلد كذلك في رقم في الصفحة رقم 308 في هذه الصفحة من الكتاب كذلك يصرح ويقول أقرأ عليكم عبارته في تلك الصفحة في آخر الكتاب. السيد الخوي يقول: فالظاهر أن المشهور هو الثبوت الخمس مطلقة، يعني في كتاب الخمس ولكن في مسائل متفرقة. في المسائل المتفرقة السيد الخوي يقول أن المشهور فالظاهر أن المشهور هو الثبوت الخمس مطلقة، هذا هو رأي المشهور بين الفقهاء، إما في هذه الثلاثة فقط أو في الجميع. هذه الثلاثة يعني خمس المعدن، خمس الكنز والغوص، إما في هذه الثلاثة فقط أو في الجميع، في الجميع حتى في أرباح المكاس، ولكنه غير ظاهر. هذا هو المشهور ولكن غير ظاهر، يعني غير ظاهر من الأدلة، غير ظاهر من الأدلة. لما أسلفناه في بعض المباحث السابقة من أن المستفاد مما دل على رفع القلم على الصبي والمجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع. السلقوي يكرر كرارا وتكرارا يقول باستثناؤهما عن دفتر التشريع ودفتر القانون وعدم وضع القلم عليهما، يعني الله تعالى لم يجعل قلم التكليف عن السبي والمجنون أم من أولنا. عن السبي استثناؤهم عن دفتر التشريع وعدم وضع القلم عليهما كالبهائم فلا ذكر لهما في القانون ولم يجر عليهما شيء، فمقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف والواجب كما أشرت على فحسب هذا القول الأول لا فرق بين قلم التكليف ولا قلم الواضع كما صرح به السيد الخوي في عبارته، فترتفع عنهما الأحكام برمتها بمناد واحد وهو الحكومة على الأدلة الأولية. يعني السيد الخوي حسب ما صرح به ويقول ويعتقد ويقول الحكومة على الأدلة الأولية، يعني يوجد هنا دليل حاكم وهو يحكم على الدليل. هذا عبارة السيد الخوي. وكذلك المحقق النائيني قدس سره الشريف هو يقول له عنده بحث طويل ولكن في عبارته يقول المرفوع في السبيل، المرفوع في السبيل إلى أن قال يعتمل أحد المعنيين، الأول أن يكون رفع القلم كناية عن إرخاء العنان كالبهائم ومطلقا كالبهائم، ويكون كناية عن رفع التكليف وقلم التشريع. المحقق النائين يقول هذا المعنى هو الأظهر، هذا المعنى هو الأظهر، يعني رأي المحقق النائين. الثاني، المعنى الثاني الذي يمكن أن نقول عنوان المرفوع في السبي يحتمل هذا المعنى كذلك، يقول أن يكون المرفوع قلم التشريع وجعل الأحكام بالصراحة، خصوص الأول يقول هذا كناية،
كلاي عن عدم جعل الأحكام على السبيل وعدم الشمول قلم التشريع لهما، هذه كناية يعني المرفوع عنه القلم، هذه العبارة الكنائية لعدم جعل التشريع وعدم جعل الأحكام. وأما القول الثاني حسب ما صرح به المحقق والنائيني يقول لا، القول الثاني يعني بالصراحة لم يجعل يعني كما أن يكون المعرفو قلم التشريع وجعل الأحكام بالصراحة، قلم التشريع قلم وجعل الأحكام. المحقق النائيني في المكاسب والبيل النائيني في رقم المجلد الأول رقم الصفحة 399. هذا هو ما قاله السيد الغوي والمحقق النائيني في القول الأول. وأما قبل الالتفات إلى القول الثاني فقط بعنوان الإشارة، يمكن أن يرد أحد على هذا القول أو يستشكل على هذا القول على السيد الغوي والمحقق النائيني، إن يرد عليه إشكال فليرد عليه إشكالات. الإشكال الأول هذا القول يستلزم أو الالتزام بهذا القول مستلزم لتخصيص الأكثر وتخصيص الأكثر مستمر. لماذا؟ لأنه قد ثبت بالضرورة الفقهية، قد ثبت بين الفريقين لا بين الإمامية فقط، قد ثبت بين الفريقين كثير من الأحكام الوضعية ثابتة للصبي والصبية وحتى للمجنون كالملكية والضمان والطهارة والنجاسة وغير هذه الأمور من الأحكام التكليفية والوضعية. كثير من الأحكام ثابت بالنسبة للصبي، يعني الله تعالى لم يرفع قلم التكليف والتشريع عن السبي من أول الأمر، ولم يعتبرهما كالبهائم، بل جعل قلم التشريع عليهما، وقد شرع الأحكام الوضعية والتكليفية على السبي والمجنون، ولكن بعد ذلك في بعض الموارد استثناهما عن بعض الأحكام. إذا نريد أن نقول لم يجعل الله قلم التشريع عنهما، لابد من تخصيص الأكثر من استثناء في كثير من الموارد، كمثل الضمان، كمثل الطهارة والنجاسة والملكية وسائر الموارد. هذا والإشكال الأساس. وهكذا بعض المستحبات، مشروعية العبادة السبي والاستهبال بعض العبادات على السبي وعلى السبية، هذا كذلك من موارد الاستثناء لابد من تخصيص الأكثر. يمكن أن يرد أحد على قول ما قاله السيد الخوي والمحق النائمي، يرد عليه إشكال وإشكالات، ولكن ما تجاوزت عن الوقت نكتفي بذلك المقدار، وفي الجلسة القادمة إن شاء الله.